بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب فرض الإيمان، قال: ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عز وجل بالشهادة حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد ومحمد بن شعيب عن الأوزاعي قال حدثني المطلب ابن حنطب عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة شديدة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فكيف بنا إذا لقينا عدونا جياعا رجالة؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقية أزودتهم فجاءوا به، يجيء الرجل بالحفنة من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر فجمعه على نطع، ثم دعا الله بمن شاء بما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا مملوء وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. قال أبو عمرة الأنصاري: هذا اسمه ثعلبة ابن عمرو بن محصن.
يقول رحمه الله تعالى: ذكر خبر أوهم مستمعه أن من لقي الله عز وجل بالشهادة حرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال. هذا يقول على وجه الانتقاد والرد، أي من زعم من هذا الخبر أنه إذا نطق بالشهادتين، إذا نطق المرء بالشهادتين فإنه يحرم عليه دخول النار في حالة من الأحوال. وهذا يخالف الأحاديث الأخرى أنه يدخل النار، قد يدخل النار مع قوله لهما، بل مع زيادة عمل وإتيان ببعض الواجبات وترك لبعض المنهيات، إذا أتى ببعض المعاصي التي استوجبت دخول النار وشاء الله عز وجل أن يدخلها. فلا شك أن من دخل النار وخرج منها من المؤمنين أنه كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يخرج من النار من لم يقولها، فكيف يقولها ويدخل النار؟ فلا تأخذ هذه المطلقات، يريد ابن حبان أن يقول لا تأخذ هذه المطلقات منحيا إياها عن المقيدات، بل لابد أن تنظر إلى النصوص كلها، ولا تأخذ بما ظاهره يؤيد هذا القول، إنما لابد أن تنظر، فإن الأحاديث قد اقتضت بأنه يدخل النار مع وجود هذا، كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري قال: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. يبقى إذن يرد العقاب على صاحب المعاصي. نعم. لكن تضرع بهذا البطلون وقالوا هذه النصوص تقول بأنه إذا شهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أنه يحرم على النار، بل بعضهم يرى أنه ولو أتى بناقض من النواقض مثل الشرك وغيره فإنه لا يخرج من النار، إذ لا يكفر المعين مطلقا طالما أنه ينطق بالشهادتين، وهذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لإجماع الأمة، فإن الأمة قد أجمعت على كفر مسيلمة ومن معه لما حصل ادعاء النبوة. نعم. وقاتلوا أيضا من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بجحد الزكاة. نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا حجبتاه عن النار أراد به إلا أن يرتكب شيئا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى جل وعلا عليه بعفوه. قال: أخبرنا وصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاقية قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي.
هذا يفسر لفظة إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. يقول: ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا حجبتاه عن النار أراد به إلا أن يرتكب شيئا يستوجب من أجله دخول النار ولم يتفضل المولى عز وجل بعفوه. يعني كان صاحب معصية وكان تحت المشيئة وشاء الله أن يعذب لا أن يعفو. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقول جل وعلا: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون منها حمما بعدما امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في إلى جانب السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟
فما وجه ذلك؟ نعم، انظروا من وجدت في قبيل مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون منها حمما. طبعا الذي في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، هذا نطق بالشهادتين أم لا؟ بنطق بالشهادتين، ومع ذلك دخل النار، بل قد نطق بالشهادتين وصلى، كما جاء في حديث الشفاعة أيضا: خرجوا من النار فلما أذن بالشفاعة فيذهبون فيخرجون هؤلاء المؤمنين من النار، وقد رأوا أن النار أكلت جسومهم إلا مواضع السجود، إلا مواضع السجود. إذن هناك من يصلي ويدخل النار فضلا عما نطق بالشهادتين. نعم.
قال: ذكر تحريم الله جل وعلا على النار من وحده مخلصا في بعض الأحوال دون بعض. قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن عتبان بن مالك رضي الله عنه هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كان الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي أتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنا أتخذه مصلى وأصلي فيه لعدم استطاعتي أن آتي إلى المسجد. وهنا قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي بقوم، إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي أتخذه مصلى، ولا يكون هذا في صلاة النافلة فقط، ولو كان في النافلة فقط لما قدم العذر السابق، لأن الذي يحول بينه وبين المسجد في إنما يكون في الفريضة، أما النافلة فهي في البيت. فهذا الذي يقدمه عذرا في تخلفه عن الصلاة في المسجد، هذا يدل على أن حديث أتسمع نداء الأعمى فأجب، أن هذا لم يكن العمل عليه لوجود الأحاديث الأخرى القاضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فلعل هذا كان في وقت ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما هو أقل من هذه الصورة التي سأل الرجل عنها، فقال: يا رسول الله، إني أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، لا يجد من يقود، ومع ذلك النبي يقول: لا أجد لك رخصة. وفي حديث عتبان يقول: أنكرت بصري فيه ضعف وكذا، ثم بيني وبين هذا المسجد الذي أصلي فيه لقومي واد، إذا كانت الأمطار سال الوادي، وأذن له النبي وأتى النبي بيت عتبان بن مالك وصلى فيه، ليتخذ عتبان ذلك المكان مصلى تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا لم يكن خاصا برسول الله، التبرك بهذا المكان المقصود، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، قال: فأتخذوه مصلى، إذن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا ما الفرق بين هذه الصورة وبين نهي العلماء عن الصلاة في الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان يفعله ابن عمر؟ فابن عمر كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها رسول الله فيصلي فيها، وقد أنكر العلماء عليه ذلك، يعني علماء الصحابة وعلى رأسهم أبوه عمر رضي الله عنه، فإنه كان ينهى عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى الصبح بأصحابه ثم انطلق الناس إلى طرق فقال: إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يصلون في أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وتتبع أثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، ما الفرق بين هذا وبين هذه الصورة التي هي صورة عتبان وصورة جدة أنس كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى في هذا المكان؟ نعم، ما الفرق؟ قول يا محمد. هذا مكان مقصود والثاني غير مقصود. طيب قد يقال المكان المقصود يقول شرف البقعة إذا ورد أن البقعة فضلة، وهذه بقعة عادية كبيوت المسلمين. نعم كيف عذر؟
عذر للصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
احنا لا نتكلم عن الجماعة، نتكلم عن البقعة نقصد. إن قال قائل أنتم تقولون إلى مكة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت موافقة وليس النبي يقصدها لفضل فيه، طيب أين الفضل هنا حتى نقول عتبان تقصد المكان الذي صلى فيه رسول الله؟ نقول إذن هذا خرج عن حد الموافقة وإنما دخل في حد الإيه؟ المقصود، هذا دخل في حد المقصود فيدخل في باب التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الأمر لتحصل بركة في هذا المكان بصلاته صلى الله عليه وسلم ومباشرته، لا الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب رجال من أهل الدار حوله حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، قال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم ذاك منافق ولا يحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
طيب ذكر هذا الحديث تحت باب إيه؟ ذكر تحريم الله جل وعلا على النار من وحده مخلصا في بعض الأحوال دون بعض، في بعض الأحوال دون بعض أي حسب المشيئة. فنحن قلنا بأن أصحاب المعاصي كنا تحت المشيئة، إذا شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه، وإن شاء غفر وغفر له، وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. أو يقال هذا في من قال أن في من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولم يأتي بالمعاصي، ولم يأتي بالمعاصي. أما إذا قالها وأتى بالمعاصي فإنها لا تحجبه عن النار إلا إذا شاء الله، إلا إذا شاء الله، لكن يتحجبه عن الخلود في النار. ولهذا كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله تمنع من الخلود، تمنع من التأبيد لا من الدخول، فيتمنع من الخلود لا من الدخول، فقد يقولها ويدخل، لكنها في من قالها يبتغي بذلك وجه الله فإنه لا يخلد في النار بل يخرج يوما ما. نعم نعم.
قد يكون التبوب المقصد أن يقولها في بعض الأحوال دون معنى هذا عايد على شخص بعينه.
نعم
يعني عايد أن هذا قال
لا هذا مطلق، هذا مطلق، هذا ليس شخص بعينه لكن هذا مطلق. نعم. ولهذا شار من شروطها هذا يبتغي بذلك وجه الله للإخلاص لك ولغيرك.
شيخنا المقصد أنه قد يقول لا إله إلا الله في بعض الأوقات يكون فيها منافق ولكنه يرجع إلى الإخلاص.
المنافق لا يبتغي بها وجه الله؟
لا، قد يكون في بعض الأحيان منافق ثم يتوب فيرجع بها فيقول، فيكون قد قالها في بعض الأوقات.
مش شخص معين، هذا في كل واحد،
في كل واحد يا شيخنا المقصد في كل واحد. نعم، ولكن يكون المقصد أن قد يكون الإنسان في وقت بعض الأوقات منافق يقولها وهو منافق ثم يتوب إلى الله ويرجع، فيكون ده مقصد التبويب يعني.
لا، ليس في المنافق فقط، وقد يكون في غير المنافق، لكن كما قلنا إما أنها تحمل على التقييدات الأخرى لأنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فما يأتي معاصي، أو تكون مانعة من الخلود، يعني قد يقولها الإنسان ويبتغي بها وجه الله لكن يأتي ببعض المعاصي وشاء الله عز وجل له أن يدخل. نعم، فعلى حسب، فقد يكون الإخلاص عنده عظيما فيغفر الله له، وقد يكون أقل من ذلك فيعذبه الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يوجد الأصل هذا، لا بد أن يوجد أصل الإخلاص، لكن الناس يتفاضلون في كمال. نعم.
ذكر البيان بأن الله جل وعلا
متابعة في ايه؟ نعم متابعة كيف؟ أنفى متابعة كيف؟ لا بس ما يبنى مسجد ما يبنى هنا مسجد ما يبنى هات لفظ الشيخ الإسلام هات لفظ الشيخ الإسلام
قال ذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل
تمام
إن قصد الصلاة والعبادة في مكان كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له
تمام
أما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن مقصودها يكون مخالفة لا متابعة له
طيب
الأول لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة بين الجمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة له كذلك لما طاف وصلى
ليه البقاع بصفة عامة وليس المكان الذي وقف فيه النبي تحديدا لأن النبي قال وقفت هنا وعرف كل موقف لكن كونك تأتي عرفة وتقف في ذلك في عرفة فهذا مقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد العبادة في هذا كونك تأتي الجمرات جمرة الصغرى والوسطى فتدعو بعدهما فهذا مقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للتعبد نعم لا شك لا شك لا شك نعم ليست البقعة نفسها لكن تحري السواري بمعنى أنه يصلي إلى ستر وليس أن السواري فيها فاضل نعم تمام
فما رمى مالك ان يبني مسجدا لما عمي وارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احب ان تاتيني تصلي في مسجدي فاتخذه
مسجدا اي مش بناء مسجد يعني اتخذ هذا المكان مسجدا والا المساجد ما تبنى في البيوت ولكن المراد يعني انه ايه انه يتخذ هذا المكان مصلى فيكون مصلى خاصا في داخل البيت يصلي فيه عتبان وغيره عتبان من اهله نعم بهذا قصد عند اللي احنا قلنا ان هذا المكان يختلف عن الاخر فان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا طيب القصد هنا اولا هناك مشروعية عامة هو ان الانسان يصلي في البيت في اي مكان هذا في اي مكان لكن ما الذي تميز هنا تميز بذلك هنا ان هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث انس ايضا الصحيحين في صلاة جدته طيب نقول هنا متابعة في المواضع التي ذكرها متابعة له في عرفة متابعة له في الجمرات متابعة كذا هذا حاصل من كل المسلمين في هذه البقاع للمتابعة هنا عام طب أي متابعة هنا أي متابعة والنبي نفسه قال الصلاة في البيت صلاة المرء في البيت ولم يحدد مكانا معينا هنتابع ماذا إذا أردنا أن نتابع هنا النبي هنتابع في ماذا يا إخوان هنتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت هذه ما تحتاج إلى أن هل هذه تحتاج إلى أن يصلي النبي في بيت كل واحد حتى نتخذ هذا المكان مصلى لا لأن السنة وارد بالصلاة في البيت يبقى لعدبان هنا ميزة ما هذه الميزة أنه سيتخذ المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن هنا في بعد التبرك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وليست المتابعة المطلقة المتابعة المطلقة ظاهرة في عرفة ظاهرة في الجمرات ظاهرة في الصعود على الصفا ظاهرة في كذا لكن ما ظهورها هنا أنا أريد أن أتابع ماذا أصنع أصلي في بيتي طب هذا ما يحتاج إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعيه مالك عتبان بن مالك لذلك لأن عنده النص في ذلك وهو نص الاستحباب العام صلاة المرء في بيته وكذا يعني إن جت النافلة خير له من صلاته في مسجده إذن هنا معنى خاص معنى خاص وهو التبرك به أو بصلاة صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يبقى النبي عمد أن يبرك هذا المكان بهذه الصلاة، وليس مطلق أن يصلي في السواري تبعوه في ذلك. طيب يبقى فعل هنا يقتضي المتابعة، بس أنا أتابعه اليوم كذلك، لكن لا أتعمد السواري بحد ذاتها. السواري إذا كانت هي سترتي، الجدار إذا كان هو سترتي، فقد صلى النبي إلى الجدار، وصلى النبي إلى السارية، وصلى النبي إلى كذا. يبقى إذن ليس من صلى إلى السارية بأسعد مني إذا صليت إلى الجدار. إن قال صلى النبي إلى السارية نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار. ولهذا المكان بعينه ورد فيه بركة، أم البركة هي بركة الاتباع المطلق؟ ففي هناك بركة في الاتباع إذا كان المكان مقصودا للعبادة، وهناك بركة حسية وهي إذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة المعينة بناء على طلب أصحابه ليتخذوا هذا المكان بعد ذلك إيه؟ بعد ذلك مصلى. نعم نعم. طيب ما هو نفس مثال قاعد تاني
ها قصد ان يبني مسجدا واحب ان يكون اول من يصلي فيه وسلم وان يبنيه في الموضع الذي صلى.
طب لماذا يكون احب ان يكون به هو اول من؟ لماذا؟ هل ده مقصود شرعي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في قباء قبل بناء، كان يصلي في مسجده قبل بناء من اجل هذا القصد، لكن هذا تلبيه لكعب بن مالك لعثمان بن مالك رضي الله عنه. فتحصل هنا يحصل نوع بركة، يحصل هنا نوع بركة. مسألة أيضا بناء المسجد هذا في بيته، أن يتخذ هذا المكان مصلى. قال وإني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سالواد الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله وأنا أصلي لقومي حيث يبنى المسجد، المسجد ما بني فيه. قال وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي أتخذه مصلى، وددت أنك تأتي في بيتي فتصلي في بيتي أتخذه مصلى، أي أخص هذا المكان بصلاتي فيه لأنك صليت فيه، لأنك صليت فيه. المتابعة لمتابعة التشريع الصلاة في البيت واستحباب الصلاة إذا كانت نافلة وجواز ذلك إذا كانت فريضة، ده المتابعة العام لأن أنا وأنت نقتدي بالنبي فيه. يبقى أمر خاص زائد على هذه المتابعة العامة، وهي ماذا؟ وهي أنه حصل في هذا المكان باركة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا حصلت متكررة ليست من عدبان فقط بل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم. نعم لا بركة جامعة بين الأمرين، بين بركة الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى في بيته كالصلاة، وأيضا بركة الذات وهي أنه حصلت بركة في المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. يعني حصلت بركتان، بركة الفعل وبركة الذات، بركة دخول النبي صلى الله عليه وسلم والناس الصحابة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا البيت وصلاة النبي في هذا، وبركة الذات أن هذا المكان صار له ميزة عن غيره، صار هذا مكان صار مميز عن غير. نعم اي نعم. قال بس في نفس المسألة ديت قال ايه؟
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ففي هذا الحديث دلالة على ان من قصد ان يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، ولكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسم المسجد بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لا لأجل صلاته فيه. يبقى في غلطة هنا، لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء فيها سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء فيها سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات. فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب.
هذا لا إشكال فيه.
ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة في موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشام.
وكان بين المنبر وإيه؟
وكان بين المنبر والقبلة.
إذا كان هذا يعني داخلا في الروضة فنعم فضيلة الروضة واردة، لكن إذا لم يكن في الروضة فلا أعلم أن غير الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل خاص عن سائر المسجد، فالمسجد فضله واحد إلا موضع الروضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فلعل هذه كانت في الروضة. أما غير الروضة هل يوجد مكان خاص يتميز عن المسجد؟ هذا ليس يوجد مكان خاص يتميز عن المسجد. نعم.
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد.
يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد هذا المكان بالصلاة سواء قلنا بأنه يرسم مسجدا ليتخذ، أو كما في حديث عثمان بن مالك ليس ليرسم مسجدا بمعنى بناء مسجد يعني خاص، وإنما مسجدا يعني محلا للسجود، ليرسم مسجدا أي محلا للسجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا، مسجدا يعني محلا للعبادة محلا للسجود. وإلا ما يبنى مكان داخل البيت يكون مسجدا له أحكام المسجد، هذا ما يبنى في البيت، إنما هذا يتخذه مصلا كما هو أخبر، مصلا يعني مكانا للصلاة. تعبير شيخ الإسلام يرسم مسجدا يعني مكانا للسجود ومكانا للطاعة. يبقى هذا القصد هنا جعل المحظور مرفوعا، وهو أن الإنسان يأتي في الأماكن التي صلى فيها النبي مطلقا ويصلي فيها كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. سواء بقى قلنا بأن هذا من أجل التبرك الحسي، أو قلنا بأن هذا البركة العامة بفعل صلى الله عليه وسلم أنه صلى في هذا المكان مقصودا ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى، واخد بالك؟ فسواء هذا او ذاك، مع ان هذا لا يبعد ايضا عن موضع حصول البركة، التبرك لا يبعد عن هذا، فان هذا يختلف عن الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، ولم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيها، وانما صلى في مكان كان لابد ان يصلي فيه. نعم. هو اصلا خاص، يبقى هو صلى بنى مسجدا في بيته، يعني لو قلنا بنى مسجد حقيقي يبقى هو امامه خلاص، ما يحتاج الاعتذار يعني. نعم. كان بناء واراد ان يصلي فين الروايه تدل على هذا؟ حتى لو يقصد الشيخ الاسلام بناء مسجد، فين الروايه تدل على هذا؟ الروايه فاعتقد هذا مكان مصلى، وهي وردة في الصحيحين أيضا بهذا اللفظ، اتخذ هذا مكان مصلى. ثم إذا صلى في بيته، هو أنكر بصره أن يصلي مع قوم كذا، إذا صلى في بيته معه والناس قد اجتمعوا خلاص، هو انتقل من مسجد إلى مسجد، إذا يدنون مسجد، لما يبقى من مسجد إلى مسجد، كيف هو اعتذر عن صلاته مع قومه في مسجد قومه، وهو المسجد الذي يجتمع فيه قومه؟ هل يبني مسجدا آخر خاصا به؟ وليشرع هذا الإنسان أن يبني مسجدا في بيته ليصلي فيه وحده؟ لا. فهو الذي يظهر للشيخ الإسلام يقصد يعني البناء المسجد اللي هو محل السجود ومحل الطاعة والعبادة، كما صرح بذلك عتبان نفسه لما قال أتخذ هذا المكان مصلى، وقال في بيتي. ومعروف أن المساجد لم تبنى في البيوت قط، بل النبي فرق بين البيوت وبين المساجد، فقال خير صلاة المرء ما كان في المسجد إلا المكتوبة، ففرق بين البيت وبين المسجد. نعم.
قال: ذكر البيان بأن الله جل وعلا بتفضله لا يدخل النار من كان في قلبه أدنى شعبة من شعب الإيمان على سبيل الخلود.
يكفي. نعم. فرق كبير بين قصد المصلي وبين قصد النبي. هما تبركون في المكانين، هما قصدوا الصلاة في المكانين، تمام، لكن النبي قصد الصلاة في المكانين. النبي ما قصد، العبرة بقصد النبي، ما هو بالعبرة بقصد الناس، العبرة بقصد النبي. قصد، أيوة تمام، المكان التي قصد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد قباء، في هذه البقاع فيها فضيلة، قصد النبي اتيانها، كان النبي يأتي قباء كل أسبوع يصلي فيه، وبين أن اتيان قباء يعدل عمره، يبقى هنا قصد قباء، قصد مسجده، قصد المسجد الحرام، قصد المسجد الأقصى بقوله لا تشد الحال إلى ثلاثة مساجد، يبقى هذا أماكن مقصودة في فضيلة الله، عدا ذلك أماكن عادية. لكن هنا حال خاص، حال طارئ، وهو الحال الخاص إيه؟ هو بقى التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يأتي يصلي في مكان حتى أتخذ مصلى، ولهذا وصرح بالعلة قبل مجيء النبي، فتأتي كذا كذا حتى أتخذ هذا المكان مصلى. فهنا يبقى هنا هتكون ميزة لعتبان، ومن على شكل عتبان ممن صلى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاص، ميزة. ما هي الميزة هذه؟ أن النبي صلى في هذا المكان، فاتخذه عتبان ابن مالك مكانا يصلي فيه، ولا الصلاة في البيوت في هذا بين مستحب في إذا كانت في النفيلة، وبين جائز إذا كانت في غير نفيلة لعذر يعني. نعم. ما هو يبني المساجد في البيوت يعني أماكن، اتخذ أماكن للصلاة. أيوه يا علي ماشي حبيبي، يعني يخط لي مسجدا وارضه، هيأسس مسجد؟ لا، يخط مسجدا يعني مكانا أصلي فيه، لا مكان أصلي في البيت، مكان يصلي فيه ركن كده أصلي فيه نافلة ومصلي فيه، مش يخط مسجدا يعني يبني مسجدا له أحكامه، فلا تأتيه الحائض ولا تأتيه مش عارف إيه، لا لا لا. ما هو كلمة مسجد هي محل العبادة، مسجد تطلق يراد بها أمران، يطلق بها إراد المسجد المبني المعروف وده له أحكامه الخاصة، ويطلق ويراد به ماذا؟ مكان السجود. ولذا شيخ الإسلام لما تكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا له صورة أن يتخذ على القبر مسجدا معروفا بالمسجد اللي هو محدد الآن وبالتالي له أحكامه، اثنين أن يتخذه مكانا للعبادة، فهذا من اتخاذه مسجدا، لأن النبي قال وجعلت الأرض مسجدا. هل احنا بقى الارض كلها لا يمكن فيها الحائض وما تروح فين الحائض او الجنوب؟ نعم. الستار ايه؟ الستان هذا بعيد لو اتخذ من صلاة إلى السورية استطان المسجد في نفيلة دون الفريضة، ما قصده إذن؟ ما كان يقصده الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا المكان والله تعالى أعلم له فضيلة والله أعلم. فلعله هذا كما قلنا من الروضة التي ورد فيها الفضل، الروضة التي ورد فيها الفضل، والله تعالى أعلم. نعم.